الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكرنا في الحديث السابق أن الإمام القرطبي في هذه الآية ذكر خصالا في تعظيم بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى وهي المساجد، فقال رحمه الله: قد جمع بعض العلماء في ذلك 15 خصلة. قال: من حرمة المسجد أن يسلم وقت الدخول إن كان القوم جلوسا، وإن لم يكن في المسجد أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن لا يشتري ولا يبيع ولا يسل فيها سهما ولا سيفا ولا يتخطى رقاب الناس. وهذه الأداب ذكرناها بالأمس، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. كذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلمة. يعني الذي يمشي في سوق في زحمة أو في مسجد وفي يده شيء ممكن يؤذي الناس، سيف، سهم، شيء له نصل حديد ونحو ذلك، يبقى يأخذ النصل الذي ممكن يؤذي الناس يمسكه في يده، يمسك النصل بيده حتى لا يؤذي به أحدا من الناس. أيضا لا يجوز أن يطلب في المسجد ضالة أنه يقول ضاع مني شيء الفلاني بداخل المسجد، ولكن إن كان فليكن خارج المسجد وليس داخله. ولا ينشد الضالة، واحد وجد شيئا فيرفع صوته لقيت شيء الفلاني، لا، إذا كان فليكن خارج المسجد وليس داخل المسجد. ولا ينازع في المكان، من أداب المسجد أنه صاحب المكان السابق إلى المكان أحق به، سنجاء إلى الصف الأول مبكرا يبقى هو أحق بمكان، ما يجيش حد ينازع في المكان يقيمه ويجلس هو مكانه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن يقيم الرجل من مكانه ويجلس هو فيه. كذلك نهى عن تخطي الرقاب، ووجد رجلا يتخطى الرقاب في صلاة الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة قطع خطبته وقال لرجل: اجلس، فقد آذيت وأنيت، آذيت الناس وتأخرت عن الصلاة، اجلس. يبقى هنا طالما الناس ازدحموا وملأوا المكان فلا ينبغي لأحد أنه يتخطى الناس حتى يجلس أمامهم. وده كتير تجده من الناس، تلاقي في وقت الجمعة والمسجد مزدحم ويدخل الإنسان من باب المسجد يقتحم الناس ويتخطى الصفوف ويزق الناس ويجلس في الصف الأول، هذا من سوء الأدب، ليس مكانه الصف الأول، هذا إنسان متأخر، تأخر عن المجيء إلى المسجد وجاء ليؤذي الناس. فهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. والإيذاء للمسلمين حرام، فلا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا من المسلمين، فهذا من الأذى، أنه يقتحم الناس ويتخطى الصفوف ثم يؤذي الناس ويجلس بينهم فيزحمهم في صفهم، هذا لا ينبغي. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما، لعل إنسانا يحب إنسانا آخر، يحب أن يجلس بجواره وجالس لهذا وذاك، ويجي ثالث يقوم وسع ويروح واقف في النص بين الاثنين، هذا من سوء الأدب. الأدب أنه يسلم يستأذن، فإذا أفسح له جلس، لم يفسح له لم يجلس بين الإثنين فيؤذي الإثنين. أيضا من الأدب في بيت الله عز وجل ألا يرفع فيه صوت بغير ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقدمنا ذلك. ولا يتكلم في المسجد بأحاديث الدنيا، كذلك لا يضيق على أحد في الصف، لا يضيق على أحد في الصف. هنا الإنسان يحرص على الصف الأول، هذا شيء عظيم، يحرص على الصف الأول، إن الملائكة تصلي على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ما ولكن ليس معنى هذا أن يزدحم الإنسان بحيث يضايق الناس فيجي اللي جاي مبكرا في الصف الأول وحساب الصف وراجع وراء. تلاقي كتير يحدث هذا الشيء، الصف اتملى وازدحم، مفيش معنى انك تدخل بين اتنين تزحم الناس، يقوم هيركع ازاي يسجد ازاي، تلاقي واحد راح راجع وسايب لك المكان. مش معنى كده انك صاحب فضيلة، انت مؤذي بهذا الشيء، اذيت الناس بذلك، فأنت الذي ترجع مش صاحب المكان الذي يرجع. للأسف نجد كثيرين من إخواننا يفعلون هذا الشيء، يقوم الصف اتملى مفيش مكان لآخر، يدخل بكتفه يزحم فيه، يقوم واحد من الناس يسيب له المكان ويرجع، هو واقف في المكان اللي تركه، هذا أخذ مكان غيره ليس مكانه ولا يستحق. أحيانا بعض الناس يضايق الناس في الركوع أو السجود بكوعه، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه صلى الله عليه وسلم، يقوم يحاول يصنع ذلك في صلاة الجماعة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إما منفرد وإما إمام صلى الله عليه وسلم، من الممكن في الركوع وفي السجود أنه يفرد ذراعيه صلى الله عليه وسلم، يباعد ويدافع عن ضبعيه. أما أنت وأنت ساجد وصف مزدحم إزاي حتزاحم، إلا أنك تؤذي اللي بجوارك، تخبطه بكوعك في صدره أو في كتفه، هذا لا ينبغي. يبقى الإنسان في الصف يحرص على أداب الصف ولا يؤذي أحدا من الناس في الصف، كذلك لا يرفع صوته بذكر الله عز وجل وهو في الصلاة ولا في غيرها، بحيث أنه يتأذى منه الناس. البعض يفتح مصحف وقاعد يستنى الصلاة ويقرأ بصوت عالي، مش مهم الناس تصلي ولا ما تصليش، هذا خطأ، ولكن يخفض صوته ويسمع نفسه فقط. إذا كان المسجد فارغا لا أحد في المسجد يبقى يرفع صوته إذا شاء، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة كما قدمنا في الحديث السابق. أما في الصلاة فتلاقي كثير من الناس يرفع صوته، والحمد لله في مسجدنا نادر أن نجد هذا الشيء، ولكن أحيانا يحدث هذا، تلاقي الواحد في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان، يبقى في الصف الثالث ويسمع الإمام في الأمام صوت هذا اللي يقول سبحان ربي العظيم. أنت تسمع مين؟ تسمع الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإيه معنى أن الصلاة سرية؟ سرية يعني لا أحد يسمع، فكيف تجهر أنت وترفع صوتك؟ تلاقي يسجد على الأرض ويا رب يا رب اعمل لي كذا وديني كذا وفعل لي كذا. أنت لا تدعو الناس، أنت تدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا تسمع غير ربك سبحانه وتبارك وتعالى. فضلا عن أنك أزيت من بجوارك، هو عايز يسبح مش عارف، عايز يقول ذكر من أذكار الطويلة في السجود مش عارف، لأن صوتك مرتفع. أحيانا بعض من الناس تدل صلاته على أنه متعب جاي تعبان، تلاقي في تكبيره يرفع إيده شوح بيها ونزل إيده كده كهيئة التعبان اللي عنده ملل. الصلاة إقبال على الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، تبقاش هيئتك في غير في خارج الصلاة ومثلها في الصلاة. الصلاة تقبل على الله نشيطا فرحا بأنك تصلي، لا ترفع صوتك فيها، فلا ترفع صوتك بحيث تؤذي أحدا من الناس. أحيانا البعض يبقى في الصلاة يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سر غير المغضوب عليهم، ويرفع صوته. ليش معنى دي اللي قد رفعت فيها صوتك؟ يقرأ آيات بعدها وتلاقي في مصرح رفع صوته بحيث يزعج الذين بجواره، فتلاقي هيئة صلاته كأنه واقف تعبان يظهر تعبه في الصلاة. أنت تصلي بين يدي الله عز وجل، إن الله لا يمل حتى تمله، فالله عز وجل لا يمنع عنك ثوابه حتى تمتنع أنت من طاعته سبحانه وتبارك وتعالى ومن ذكره سبحانه. فاحرصوا على إتقان الصلاة وإحسان الصلاة، وأنك تقف فيها بجد وبنشاط بين يدي الله عز وجل، تري ربك أنك تعبده عبادة حقيقية، عبادة لا ملل فيها. يقول لنا من الأداب أيضا أنه لا يمر بين يدي مصلي، لا يمر بين يدي مصلي. فهنا إذا كان إنسان يصلي وجعل أمامه سترة يبقى تعدي من وراء السترة، وبرضه ينبغي أنك تجعل بين يديك سترة وأنت تصلي، تضع السترة ليقدر الناس أنهم يعبرون أمامك في أثناء الصلاة. أحيانا البعض يصلي ولا يتخذ سترة غير يقعد في آخر المسجد ويسيب قدامه ما فيش حاجة، والناس تحتار ما تعرفش تعدي من أمامه، فهنا لابد من اتخاذ السترة. سترة تضع أمامك شيئا حائلة، يكون إنسان بيصلي أمامك تستتر به، ما فيش اتقدم شوية بحيث أن الناس يعرفوا يمروا من ورائك، ما تقفش في مكانك، ما تقفش عند الباب تصلي بحيث الناس ما تعرفش تدخل، ما تعملش جماعة عند باب المسجد بحيث تضيق على الناس الخروج والبحث عن أحذية بتاعتهم. أحيانا البعض يفعل هذا الشيء، يقوم الناس يحتاروا مش عارفين ياخدوا الأحذية، ويجي الحرامي يسرق الحذاء ويمشي وصاحبه واقف يتفرج. فهنا خد بالك ما تعطلش الناس، ناس بتصلي واحيانا بعض يكون حذاءه جديدا عايز انه يلحق ياخد حذاءه اللي يتسرق، وخاصه في صلاه الظهر والعصر يحدث هذا كثيرا، ان يبقى الناس اللي بيصلوا متاخرين حابسين الناس هنا، وعند الاحذيه هناك اللي بيلحق يروح وياخد الحذاء ويمشي، يروح صاحب الحذاء بعد كده يدور على حذاء وما يلاقوش، تكون انت عطلته عن ذلك. فاحرص انك وانت قايم انت مسبوق للصلاه تصلي الى ستره، ضع امامك ستره، ما فيش امامك اتقدم، وسع لغيرك انه يمر من ورائك. برضو احيانا بعضنا عايز يختم الصلاه وهو ناحيه باب المسجد وراه صف واقفين معطلين الناس كلهم، لو انه هو انتبه اتقدم قدام شويه الصف هيتقدم يوسعوا للناس الخروج. ذوقيات بسيطه لو راعيناها كل انسان مننا يستريح، اللي مستعجل ينصرف، اللي قاعد يذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل من غير ما تبقى في دوشه في المسجد وكلام كثير. من الاداب يقول لنا هنا أنه لا يبصق ولا يتنخم ولا يتمخط في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، طبعا إلا محتاجا إلى ذلك يبقى يخرج منديل ويدفر فيه منديله، ولكن بطريقة تكون مهذبة بحيث أنه لا يؤذي من بجواره من الناس. لا يفرقع أصابعه ولا يعبث بشيء من جسده، ما يبقاش وهو جالس في المسجد قاعد يطرقع في صابعه، واقف في الصف يطرقع في صابع ايديه ورجليه كأنه مل من الصلاة، هذا ليس من أدب الصلاة. كذلك أن ينزه المسجد عن النجاسات وعن الصبيان وعن المجانين، ينزه المسجد عن نجاسة تكون فيه، إنسان حامل نجاسة، إنسان على ثيابه نجاسة ممكن يلوث بها الأرض، يبقى على ذلك هنا يجتنب أن يكون في بيت الله عز وجل حتى ينظف ويزيل النجاسة. كذلك الصبيان الذين لا يعقلون، اللي معروف من عادتهم يدخل المسجد عشان يجري في المسجد ويلعب في المسجد ويرفع صوت ويؤذي الناس، مثل هذا ينزه المسجد عن إدخاله فيه. فتحرص أنك إذا جئت المسجد معك ابنك يكون في سن مثله يصلي بعد 7 سنوات، أيضا يكون معلوما من حاله أنه يعرف يصلي، أنه إذا تقال له اسكت حيسكت، مش هيتقال له اسكت هيرفع صوته ويزعق وتيجي انت تكملها انت كمان وتتعارك مع اللي بيقول له اسكت. بعض الناس بيبقى عندهم سفاهة غريبة جدا، تلاقي ابنه قليل الأدب سافل يجي المسجد يهجص ويعمل، البعض من الأخوة يقول له أخي اتقي الله جايبه ليه، ايه دليلك يا أخي، ايه دليلك يا أخي، يعني اللي عمل ابنه كله في المسجد من سوء أدب في المسجد ده مش مهم عنده، لكن انت ايه دليلك على انك بتمنعه. ذكرنا لكم قبل ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على حرمة ذلك، المساجد لها حرمة، فإذا كان معروف من صبيان الناس الأذى في المسجد وعدم الصلاة لماذا امتهان لبيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يجوز الإتيان بهم إلى المسجد لا لصلاة ولا لغيره، ده ما بيصليش أصلا. لكن الذي يؤتى به لبيت الله عز وجل من يصلي، من يتأدب، من إذا أمر اسكت يسكت، صلي يصلي، مش هيتحط له حراس جنبه في الصلاة الناس تبطل صلاة عشان تشوفهم بيصلوا ولا بيصلوش. حرصوا على مراعاة بيت الله عز وجل وحرمة بيت الله سبحانه. يقول لنا كذلك المجانين، المجنون ليس مكانه المسجد، أحيانا يدخل بعض الناس مجنون يدخل المسجد والناس الحرام سيبه سيبه حرام سيبه سيبه، يدخل في الصلاة وهو يهجس ويعمل اللي هو عايزه يرفع صوته لك حرام سيبه سيبه، هنا لا، ليس هذا مكانه بيت الله سبحانه، هذا غير مكلف أصلا حتى يدخل بيت الله، وإنما يخرج من بيت الله سبحانه حتى يعرف الناس يصلون ويريهم أن يدخل في الصلاة واحد يسجد يجي المجنون ينط فوقه ولا يخنقه ولا يفعل فيه شيء. ليس المسجد مكانا للمجانين، ولكن المسجد بيت الله سبحانه. فإذا علم من حال إنسان أنه بيجيله حالات جنون فمثل هذا يمنعه أهله من المجيء للمسجد لغاية ما يزول ما به. يقول لنا أيضا المساجد من حرمتها عدم إقامة الحدود فيها، إقامة الحدود من جلد ونحوه هيصرخ الذي يقام عليه الحد، ليس المسجد مكان لذلك. إذا كان حد القتل بيلوث المسجد بدماء ليس المسجد مكانا ذلك. وأن يكثر ذكر الله تعالى ولا يغفل عن ذكره سبحانه، في بيت الله ينشغل بالذكر، فما ننشغلش بكلام الدنيا، مش كون ان انا خلصت صلاة وسبحت يبقى خلاص اعمل اللي انا عايزه، لا، ولكن اراعي ان في غيري بيصلي غيري بيسبح. امبارح في صلاة الظهر احنا بنصلي نافلة واثنين من الاخوة بيتكلموا صوتهم سمع المسجد كله، وعامل ايه يا اخي وانا تحت امرك واللي انت عايزه وما بشوفكش ليه، واحنا في الصلاة سمعين الكلام ده كله، ايه اللي انت بتقوله ده، هذا بيت الله سبحانه وتعالى تقول فيه هذا؟ طب ما تطلع بره المسجد يا اخي، والغريب ان الاثنين بعد ما خلصوا رغي وكلام فارغ طلعوا هما الاثنين، يعني لا صلوا ولا عملوا شيء. كان الزموا في بيت الله سبحانه ترفع صوتك بذلك، انت في بيت الله لامر الله سبحانه لطاعه الله مش لازعاج المصلين. راعي الناس اللي بتصلي، كل واحد منشغل بصلاته، يكفي مشاغل الدنيا اللي بتجعل الإنسان يدخل في الصلاة يسرح فيها، ما تبقاش أنت كمان تزودها عليه تخليه داخل في الصلاة ما بين الشيطان ما بين نفسه ما بين هواه ما بين كلامك أنت ورفع صوتك، كأنك تنفر الناس عن الصلاة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبل فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجر من اقتراب الساعة. الحديث رواه الدارقطني، وقال الألباني حديث حسن. من علامات الساعة أن يرى الهلال قبل، قبل هذا بفتحتين معناها أنه أول ما يرى الهلال يرى كبيرا، أول ما يرى طبعا الهلال في أول في ليلة الأول الشهر يرى صغيرا جدا ولا يكاد يراه إلا القليل من الناس ويختفي سريعا، ولكن من علامات الساعة أنه يكبر ويبقى أول ليلة من الشهر يرى الهلال فيها. فذكر هذا من علامات الساعة، من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبله. فيقال لليلتين، لليلتين يعني الناس يشوفوه يقولوا لا ده يبقى طالع من أول امبارح وإحنا ما خدناش بالنا، ولكن هذه في أول الليلة. وأن تتخذ المساجد طرقا، هذا من أشراط الساعة إن المساجد يبقى طريق، الناس يدخل المسجد يمر فيه ما يصلي شوي يمشي، يدخل لحاجة ويمشي، يبقى كأن المسجد شارع ما هوش بيت الله سبحانه. تتخذ طرق يبقى لحديث الناس، يدخل يتحدث ويتكلم ويمشي، يبقى هنا يزعج الناس ولا يصلي، صار المسجد زي زي الشارع ولا حول لا قوة إلا بالله. أيضا من أشراطها قال: وأن يظهر موت الفجأة. وأن يظهر موت الفجأة يعني إن الغالب من الناس يكون موته على ذلك، انه قاعد كويس فجأة مات. هذا بيحدث كثير ومن من الماضي يحدث، ولكن هنا كأن المعنى انه يكون اكثر الناس على ذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة اخذة اسف، موت الفجأة اخذة اسف. هذا للفاجر، هذا الانسان الفاجر، اخذة اسف يعني من الله عز وجل انه يعادله بالعقوبة وما يدلوش فرصة ان يتوب اليه سبحانه. كان الصحابة يفرحون إذا مرض الإنسان قبل أن يموت، مرض قعد مريض شهر شهرين أو أكثر من ذلك أو أقل، مرض فترة، المرض كفارة يكفر عنه، فهذا يكفر من ذنوب الإنسان، فإذا مات بعد ذلك لعله يموت مغفورا له. فإذا غضب الله على عبد يقوم لا يترك له فرصة أن يتوب ويأخذه فجأة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهل أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار، لحظة بالليل أو بالنهار خلاص كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك الإنسان الفاجر، الإنسان الكافر، إن الله يملي للفاجر حتى إذا أخذه لم يفلت، يتركه يعلو 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 فجأة يأخذه فلا يفلته، يموت يقبضه الله عز وجل ليعذبه على جميع ذنوبه، ما يدعله شيء من الكفارات. فهنا من أشراط الساعة أن يكثر شرار الخلق فيكثر فيهم موت الفجأة. جاء في حديث في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وكفارته ده إذا كان أرض المسجد ترابا، إذا كان أرض المسجد ترابا وإنسان تفل على الأرض هذه خطيئة، هذا ذنب، فكفارته أنه يزيل هذا الذي فعله يطمسه. فإذا كان أرض المسجد مكت ولا سداد فلا يحل لأحد أنه يبصق عليه، فإذا فعل وجب عليه أن يطهر المكان، أن يغسل هذا المكان من أثر ذلك. في حديث لأبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم برضو صحيح مسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. الأذى في محاسن أعمال هذه الأمة عند الله عز وجل، الإنسان يمر في الطريق يجد أذى، شيء يؤذي الناس يميطه عن الطريق، ماشي لقى موزة مرمية، إشرة موزة ممكن حد يتزحلق فيها أمطها أبعدها عن الطريق، وجد أذى يؤذي الناس أزاله عن الطريق، وجد مجاري طلعة راح مسلكها راح عملها، جاب من يقوم بذلك يؤجر على ذلك، أنه أماط وأبعد الأذى عن الناس. أشياء كثير من الناس بعدوا عنها أنفة وكبرة، ان انا ما عملتش كده وانا مالي، ما هو الناس كلها غيري يعمل هذا الشيء. نسوا ان هذا من الحسنات ان تميت الاذى عن الطريق، بل يتقلب الحال بقى الناس بدل ما يميت الاذى عن الطريق يجيب الزباله ويرميها قدام غيره، مش مهم انه يؤذي الناس. حتى لما عملوا الصناديق بتاعه القمام قدام كل بيت صندوق، يقوم الجيران بدل ما يرموا الصندوق بتاعهم يرموا قدام الجيران الثانيه، يقوم الجيران يتاذوا بالريحه اللي موجوده، بقى كل الناس يبعد الصندوق من عنده، مش عايز الصندوق عنده. أذى عجيب جدا، ناس تتفنن تعمل الأذى إزاي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآخر يقول لك الجار وحسن المعاملة يقولون كلاما ولا يفعلون به، إذا فعل بهم شيء يقول لك فين تقوى الله، وهو لا يبحث عن تقوى الله هذه التي يتكلم عنها. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. مساوئ الأعمال تقذير بيت الله سبحانه، إنسان تفل على الأرض، إنسان وسخ الأرض، يبقى على ذلك هنا المسلم يحرص على نظافة بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. عرفنا أن امرأة كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان تشيل القمامة تغسل تكنس المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقدها يوما صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا ماتت بالليل فدفناها، فقال هل أذنتموني أخبرتموني عن ذلك. فالمرأة لفضيلتها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى قبرها فصلى عليها هنالك بعدما دفنت المرأة. فضيلتها إيه؟ كانت تكنس المسجد، كانت تزيل الأذى من المسجد، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لها فضيلتها فذهب فصلى عليها عند قبرها وقال إن هذه القبور ممتلئة ظلمة على أصحابها، وإن صلاتي عليهم تضيء لهم أو تنير لهم ظلمتها أو تنير قبورهم. قوله سبحانه تبارك وتعالى: رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، خص الرجال بالذكر، كأن المعنى إن رجال ليسوا كغيره من الرجال، ليسوا كغيره من الرجال. كذلك قال الإمام القرطبي هنا خصهم بالذكر دليل على أن النساء لا حظ لهن في ذلك، يعني المرأة أصل صلاتها في البيت وليس في المسجد، فإذا جاءت المسجد لحاجة هذا حسن أن تأتي لسماع درس علم أو نحوه، ما لم تسر فتنة على الناس، ما لم تفتن أو تفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن وهن تفلات. بيوتهن خير لهن في الصلاة، صلي المرأة في بيتها هذا أفضل لها. وذلك جاء في الحديث سنة أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يعني كلما دارت المرأة وصلت في المكان البعيد عن أن يراها الناس كلما كان هذا أفضل لها. فمع أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ومع ذلك نبه إنه البيوت أخير للمرأة من المساجد، إلا أن يكون الأمر احتاجت المرأة لشيء فيجوز لها. رجال لا تلهيهم تجارة، لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نرجو هذه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.